نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الجنائز ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى، بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا مع كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله تعالى، فمع الدرس السابع إن شاء الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند الكلام عن استحباب الجمع الكثير، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الموت، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. رواه أحمد والترمذي، وهو صحيح لغيره كما في صحيح الترمذي. وكما نعلم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. صحيح كما في صحيح الجامع. ويستحب للمسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. استحباب الجمع الكثير، وكان هذا الموضوع هو صلاة الجنازة، أي الصلاة على الميت. وصلنا عند الكلام عن استحباب الجمع الكثير. ويستحب تكثير جماعة الجنازة لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا، كلهم يشفعون له، يعني المقصود بذلك أي كلهم يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة، إلا شفعوا أي قبلت شفاعتهم. رواه مسلم. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. المسبوق في صلاة الجنازة، يعني واحد مثلا دخل في التكبيرة الثانية أو في الرابعة أو في الخامسة أو في السابعة أو في التاسعة، لأننا علمنا التكبيرات الواردة في صلاة الجنازة في الدرس السابق في هذه الأحكام. من سوق في صلاة الجنازة بشيء من التكبير أي ما يتبعه، استحب له أن يقضيه متتابعا، فإن لم يقض فلا بأس، يعني يجوز له أن يسلم مع الإمام ويجوز له أن يأتي بما فاته. وقال ابن عمر والحسن وأيوب السختياني والأوزاعي: لا يقضي ما فات من تكبيرة الجنازة ويسلم مع الإمام. وقال أحمد: إذا لم يقضي لم يبال، يعني لم يبالي. ورجح صاحب المغني هذا المذهب فقال: ولنا كلمة ولنا عندما يقول ذلك هذه تسمى الاختيارات، يعني ويختار، كما أن هناك كتاب يسمى الاختيارات لابن تيمية، وعندما يقول هنا في المغني ولنا يعني ويختار كذا. ولنا قول ابن عمر، ولم يعرف له في الصحابة مخالف. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، روي هذا من ألفاظ التمريض، يعني من ألفاظ التمريض، يعني في بعض. روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير. قال: ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك. وهذا صريح، ولأنها تكبيرات متواليات لا يجب على ما فاته منها كتكبيرات العيد، لا يجب ما فاته منها كتكبيرات العيد. من يصلى عليهم ومن لا يصلى عليهم. اتفق الفقهاء على أنه يصلى على المسلم ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه. الاستهلال أي الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل، هذا هو الاستهلال. أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه. فعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، قال صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود صحيح كما في صحيح أبي داود. وقال فيه: والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. وفي رواية: الراكب، يعني سواء كان راكب دابة أو سيارة أو كذا وكذا، الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه. رواه أحمد والنسائي والترمذي صحيح كما في صحيح الترمذي. ما حكم الصلاة على السقط؟ من هو السقط؟ السقط هو الولد ينزل من بطن أمه قبل مدة الحمل وبعد تبين خلقه. يعني السقط الولد ينزل من بطن أمه قبل مدة الحمل وبعد تبين خلقه. السقط إذا لم يؤت عليه 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء. مرة أخرى، السقط إذا لم يأتي عليه 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء. فإن أتى عليه 4 أشهر فصاعدا واستهل غسل وصلي عليه باتفاق، فإذا لم يستهل فإنه لا يصلى عليه عند الأحناف ومالك والأوزاعي. واستدلوا بحديث ضعيف: إذا استهل السقط صلي عليه وورث. ضعيف هنا يقول ففي الحديث، لكن نعلم أنه ضعيف، اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه. هنا يقول فإن أتى عليه 4 أشهر فصاعدا واستهل غسل وصلى عليه باتفاق. وذهب أحمد وسعيد وابن سيرين وإسحاق إلى أنه يغسل ويصلى عليه للحديث المتقدم، وهو ماذا؟ عندما يعني كما نعلم حديث استهل السقط صلى عليه وورث، أما كما نعلم الحديث 4 أشهر هذا في صحيح مسلم لا يجمع أحدكم في بطن أمه، في بطن يجمع أحدكم في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة علقة إلى آخره. لكن هنا وذهب أحمد وسعيد وابن سيرين وإسحاق إلى أنه يغسل وصلى عليه الحديث المتقدم، وفيه السقط يصلى عليه، ولأنه نسمة نفخ فيها الروح فيصلى عليه كالمستهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينفخ فيه الروح 4 أشهر، وأجابوا عما استدل به الأولون بأن الحديث مضطرب وبأنه معارض بما هو أقوى منه فلا يصلح للاحتجاج به. يعني طالما أنه مضت عليه 4 أشهر يعني يكون قد نفخ فيه الروح. مرة أخرى، وفيه السقط يصلى عليه ولأنه نسمة نفخ فيه الروح فيصلى عليه كالمستهل، حتى يعني ولو لم يستهل طالما مضت عليه كم؟ 4 أشهر. طالما مضى عليه 4 أشهر في هذه الحالة يصلى عليه. ما حكم الصلاة على الشهيد؟ وكما نعلم لا يصح كما قال العلماء أن يقال فلان شهيد إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. الشهيد هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار، وسنرى إن شاء الله تعالى بعد قليل هل إذا أصيب في المعركة ولكنه نقل إلى خارج المعركة ثم توفي هل يعد شهيدا أم لا؟ الشهيد الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار، الشهيد هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه لا يصلى عليه، يعني هناك في روايات يصلى عليه وفي روايات لا يصلى عليه. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه لا يصلى عليه. روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم. وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم، حسن كما في صحيح أبي داود. وجاءت أحاديث أخرى صحيحة بأن يصلى عليه. روى البخاري عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين. وعن أبي مالك الغفاري قال: كان قتلى أحد يؤتى منهم 9 وعاشرهم حمزة، فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحملون، ثم يؤتى 9 فيصلي عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي وقال: هو أصح ما في الباب. كلمة هو أصح ما في الباب ليس معناها أن الحديث صحيح، كلمة هو أصح ما في الباب ليس معناه أن الحديث صحيح، وهو مرسل. وهناك من ضعف هذا الحديث، أي في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة مع كل، يعني كما تقدم الآن، أي في مع كل مرة صلى عليها مع 9 وكذا والسبع وإخره. وقد اختلفت آراء الفقهاء تبعا لاختلاف هذه الأحاديث، يعني هل يصلى على الشهيد أم لا يصلى، فأخذ بعضهم بها جميعا ورجح بعضهم بعض الروايات على بعض. فمن ذهب مذهب الأخذ بها كلها ابن حزم، فجوز الفعل والترك، يجوز أن تصلي ويجوز لا على الشهيد. قال: صلي عليه فحسن، وإن لم يصل عليه فحسن، وهو إحدى الروايات عن أحمد. واستصوب هذا الرأي ابن القيم فقال: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها. واستصوب هذا الرأي ابن القيم فقال: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذه إحدى الروايات عن أحمد، وهو الأليق بأصول مذهبه. قال: والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصل عليهم عند الدفن، وقد قتل معه بأحد 70 نفسا، فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم. وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح وصريح، وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ، فله من الخبرة ما ليس لغيره. ويرجح أبو حنيفة والثوري والحسن وابن المسيب روايات الفعل، فقالوا بوجوب الصلاة على الشهيد. ورجح مالك والشافعي وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد العكس، وقالوا بأنه لا يصلى عليه. قال الشافعي في الأم مرجحا ما ذهب إليه: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين. قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك، ولا يدل على نسخ الحكم الثابت. إذن الشهيد الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار يجوز أن يصلى عليه، أي صلاة الجنازة، ويجوز أن لا يصلى عليه. ما حكم من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة؟ من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة ثم مات يغسل ويصلى عليه وإن كان يعتبر شهيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه بعد أن مات بسبب إصابته بسهم قطع أكحلة وهو عرق في اليد، فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما، ثم انفتح جرحه فمات شهيدا رحمه الله. فإن عاش حياة غير مستقرة فتكلم أو شرب ثم مات فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. قال في المغني وفي فتوح الشام: إن رجلا قال: أخذت ماء لعلي، استغفر الله، قال: أخذت ماء لعلي أسقي به ابن عمي إن وجدت به حياة، يعني وجد ابن عمي جريحا فأراد أن يسقيه، فأخذ الماء فوجدت الحارث بن هشام فأردت أن أسقيه، فإذا رجل ينظر إليه فأومأ لي أن أسقيه، يعني قال: اسق الآخر. فذهبت إليه لأسقيه، فإذا آخر ينظر إليه فأومأ لي أن أسقيه، حتى ماتوا كلهم ولم يفرد أحد منهم بغسل ولا صلاة، وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب. يعني ذهب الأول ابن عمه فرأى آخر فأشار أن يسقيه، وذهب الثاني فأشار أن يسقي الثالث، فذهب الأول ابن عمه مرة أخرى فوجده قد مات، ذهب الثاني فوجده قد مات، ذهب الثالث فوجده قد مات، يعني ماتوا جميعا ولم يشرب أحد منهم شربة ماء، لأن كل منهم أراد أن يؤثر أخاه على نفسه. ما حكم الصلاة على من قتل في حد؟ يعني رجل محصن متزوج يعني زنى فيرجم، فما حكم الصلاة على من قتل في حد؟ من قتل في حد غسل وصلي عليه، لما رواه البخاري عن جابر أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت، يعني أي تزوجت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، وهو كان خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى، أي المكان الذي كان يصلى فيه العيد. فلما أذلقته الحجارة فر من كثرة الحجارة، فأدرك فرجم حتى مات. فقال له، أي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه: خيرا وصلى عليه. وقال أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. وسنرى هل تجوز الصلاة على هذين الاثنين أم لا. قال أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. وسنرى هل تجوز الصلاة على هذين أم لا. الصلاة على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة، ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلى على الغال. من هو الغال؟ الغال الذي سرق من الغنيمة قبل القسمة حتى وإن كان له حق فيها، أي وهذا يأتي بعد تقسيم الحاكم. لذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلى على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود، معنى محدود يعني أقيم عليه الحد، ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغال وقاتل نفسه، فلعله للزجر عن هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة على المدين وأمرهم بالصلاة عليه. لكن كما نعلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله وهنا إن شاء الله، لكن بعد أن وسع الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أي على المسلمين، فكان يقضي دين هذا الميت من بيت مال المسلمين ثم يصلي عليه. صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: ويصلى على كل مسلم بر أو فاجر مقتول في حد أو مقتول في حد أو حربة يعني من حرابة أو في بغي، ويصلي عليهم الإمام وغيره، وكذلك أن يصلى على المبتدع ما لم يبلغ الكفر وعلى من قتل نفسه وعلى من قتل غيره، ولو أنه شر من على ظهر الأرض إذا مات مسلما، لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا على صاحبكم. صحيح، والمسلم صاحب لنا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن منع الصلاة على مسلم فقد قال قولا عظيما: وإن الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم. وصح عن عطاء أنه صلى على ولد الزنا وعلى أمه وعلى المتلاعنين. وعلى الذي يقاد منه أي يقتص منه، وعلى المرجوم، وعلى الذي يفر من الزحف فيقتل. قال عطاء: لا أدع الصلاة على من قال لا إله إلا الله. قال تعالى: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال: لم يكونوا يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة، والذي قتل نفسه يصلى عليه، وأنه قال: السنة أن يصلى على المرجوم. وصح عن قتادة أنه قال: ما أعلم أحدا من أهل العلم اجتنب الصلاة عمن قال لا إله إلا الله. وصح عن ابن سيرين: ما أدركت أحدا يتأثم من الصلاة على أحد من أهل القبلة. وعن أبي غالب: قلت لأبي أمامة البهري: الرجل يشرب الخمر أيصلى عليه؟ قال: نعم، لعله اضطجع مرة على فراش فقال لا إله إلا الله فغفر له. وصح عن الحسن أنه قال: يصلى على من قال لا إله إلا الله وصلى إلى القبلة، إنما هي شفاعة. هل تجوز صلاة الجنازة على الكافر؟ لا يجوز لمسلم أن يصلي على كافر، لقول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. وقال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وكذلك لا يصلى على أطفالهم، أي أطفال المشركين. وهناك من الآراء الصحيحة أن أطفال المشركين يدخلون الجنة، لكن حتى إن دخلوا الجنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع: أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، لا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني هم الآن على الخلاف المعهود بين العلماء، ليس موضوع الأمر يعني موضوعنا الآن، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: أطفال المشركين خادم أهل الجنة. وسبحان الله بمناسبة الجنة، هناك حديث في البخاري ومسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، هكذا بالنص، تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة أي رغيفا واحد، يتكفأها الجبار سبحانه وتعالى بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. في الشرح يتكفأها يعني يقلبها، وقالوا إن المسافر لأنه على عجل فيقلب الرغيف يعني أعلى إلى أسفل، من أعلى لأسفل، من أسفل لأعلى إلى آخره، نزلا لأهل الجنة. في شرح الحديث قالوا في شرح الحديث: إذا جاء المؤمن من أهل الجنة وهو في الحساب أكل من تحت قدميه قبل أن يدخل الجنة من هذا، من هذه الخبزة. إذا جاء المؤمن أي الذي يكون من أهل الجنة، سأل الله جميعا وسائر المسلمين، إذا جاء المؤمن أي من أهل الجنة وهو في الحساب فإنه يأكل من تحت قدميه قبل أن يدخل الجنة. والحديث في البخاري ومسلم. وكذلك لا يصلي على أطفالهم أي المشركين، لأن لهم حكم آبائهم إلا من حكمنا بإسلامه بأن يسلم أحد أبويه أو يموت أو يصبى منفردا من أبويه أو من أحدهما فإنه صلى عليه. ما حكم الصلاة على القبر؟ والذي نقصده الآن: هل تجوز الصلاة على الميت في قبره؟ يعني إنسان مثلا جده مات ولم يدركه، هل يجوز له أن يذهب الآن إلى قبر جده ويصلي عليه صلاة الجنازة؟ وبالطبع يجعل القبر يعني يقف هو والقبر أمامه في اتجاه القبلة. وهل يجوز ذلك لأي أحد حتى ولو إن كان غير قريب؟ يعني الحمد لله الواحد صلى على شهداء أحد، نفسي صليت على شهداء أحد، الواحد جعل شهداء وصليت عليهم. طب وسنرى إن شاء الله أن هناك نهيا عن الصلاة في المسجد مثل الذي في قبر، فما الجمع بين الحديثين؟ الصلاة على، يعني فيكون عنوان الأولى الصلاة على الميت في قبره. السؤال الآن: هل تجوز الصلاة على الميت في قبره؟ تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقت ولو صلي عليه قبل دفنه. وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين. وعن زيد بن ثابت قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد، فسأل عنه فقيل فلانة فعرفها، فقال: ألا آذنتموني بها؟ قيل يعني إنها كانت تقوم المسجد وتنظف المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني بها؟ أي أعلمتموني يعني أعلمتموني. في هذا دليل على جواز إعادة الصلاة على الميت لمن فاتته الصلاة عليه. يعني لا نقول كما قلنا في درس الجنائز السابق، قلنا ماذا؟ قلنا إذا توفي الميت أو هو إن شاء الله سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى حكم الصلاة على الغائب، فحتى لا أسبق في هذه النقطة التي تليها مباشرة. يعني لا نقول يعني إنه يشترط حتى يصلي على الميت هذا في قبره ألا يكون قد صلي عليه، لا أبدا. وإنما الذي صلى عليه الجنازة لا يصلي عليه في قبره، أما إنسان لن يصلي عليه في الجنازة ويجوز أن يصلي عليه في قبره. فهمنا الآن؟ الذي صلى عليه لا يجوز أن يصلي عليه مرة أخرى. أما من لم يصلي عليه، لا أقول من لا يصلي، لا من لا يصلي، أما من لم يصلي عليه في هذه الحالة يجوز له أن يصلي على الميت في قبره وهو في القبر. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: يا رسول الله، كنت قائلا من القيلولة وهو النوم وقت الظهيرة، كنت قائلا صائما، يعني كنت قائلا قيلولة والصيام والصائم في نفس الوقت، كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك، فقال لا تفعلوا، لا يموتن فيكم ميت، ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبر فصفنا خلفه. انظر إلى جملة فصفنا خلفه، يعني وقفنا صفوفا خلف من؟ خلف من؟ خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الآن في الشرح. ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر عليه أربعة، رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححه، وهو صحيح كما في صحيح النسائي. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعدما صلى عليها أصحابه قبل الدفن، لأنهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها. هنا وفي صلاة الأصحاب معه على القبر صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ذلك ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ ابن القيم بالضبط رحمه الله، قال ابن القيم بعد أن ذكر ابن القيم هذه الجملة السابقة، قال ابن القيم: ردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله، ردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، صحيح كما في صحيح أبي داود، وهذا حديث صحيح. والذي قال هو الذي صلى على القبر، فهذا قوله وهذا فعله، ولا يناقض أحدهم الآخر صلى الله عليه وسلم، الذي قال هو الذي صلى. فإن الصلاة المنهية عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر، فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان، بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه. فالصلاة عليه في قبره، انظر إلى أجمل لفظ في هذا الشرح، فالصلاة عليه في قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه، فالصلاة عليه في قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه، ما أنت أيضا تصلي عليه عن نعش، صح أم لا؟ فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه. فإن المقصود بالصلاة في الموضعين، فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين، ولا فرق بين كونه في القبور ولا إليها، لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فأينما لعن فاعله وحذر منه وأخبر أن أهله، أو لعن صلى الله عليه وسلم فاعله، يجوز هذا وذلك، فأينما لعن فاعله صلى الله عليه وسلم وحذر منه وأخبر أن أهله شرار الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم مرارا متكررا. ما حكم الصلاة على الغائب؟ ما حكم الصلاة على الغائب؟ الصلاة على الغائب تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر، سواء كان البلد قريبا أم بعيدا، فيستقبل المصلي القبلة، وإن لم يكن البلد الذي به الغائب جهة القبلة، يعني يستقبل القبلة حتى وإن كان الميت وراء ظهره، أي البلدة التي مات فيها الميت وراء ظهره. كيف؟ فيستقبل المصلي القبلة وإن لم يكن البلد الذي به الغائب جهة القبلة، ينوي الصلاة عليه ويكبر ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف أصحابه وكبر 4 تكبيرات. قال ابن حزم: ويصلى على الميت الغائب بإمام وجماعة، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي رضي الله عنه ومات بأرض الحبشة، وصلى معه أصحابه صفوفا، وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه. وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك، وليس لهما حجة يمكن أن يعتد بها. هناك كلام لابن القيم رحمه الله، كلام وجيه في زاد المعاد، لكن الألباني رحمه الله أتى به في أحكام الجنائز، فنأتي بالكلام الموجود في أحكام الجنائز بما فيه كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. الألباني رحمه الله قال: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب. وهذا ملخص كلام ابن القيم رحمه الله لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وقد رواها جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم يزيد بعضهم على بعض، إلى أن قال، نأتي بالخلاصة. قال ابن القيم رحمه الله في هذا الصدد، قال في زاد المعاد: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم. وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف في ذلك على 3 طرق، أي 3 آراء. الأول أن هذا تشريع وسنة للأمة، الصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد. ثانيا، أي الثاني، وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به وليس ذلك لغيره. ثالثا، أي الرأي الثالث، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: الصواب، هذا كلام نقيم، نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ابن القيم عن ابن تيمية رحمه الله: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات بين الكفار ولم يصلي عليه، لأنه مات بين الكفار، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم هو كتب هنا ولم يصلي الصح ولم يصلي عليه. وإن صلي عليه حيث مات لم يصلي عليه صلاة الغائب، يعني واحد توفي في بلد من بلاد الكفار ولم يصلي عليه أو لم يصلي عليه أحد، في هذه الحالة تصلي عليه صلاة الغائب، وإن صلت فئة أجزأت أو جماعة أجزأت. أما إذا صلي عليه هناك فلا يصلى عليه مرة أخرى. قال: لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع والله أعلم. والأقوال 3 في مذهب أحمد، وأصحها هذا التفصيل، إلى أن قال رحمه الله: ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم. فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب، لا سيما إذا كان له ذكر وسيط ولو من الناحية السياسية فقط، ولا يعرف بصلاح أو خدمة للإسلام، ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر. قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة، تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي الله عنهم. نعود إلى فقه السنة مرة أخرى. ما حكم الصلاة على الميت في المسجد؟ وهل الأفضل أن يصلى عليه في المسجد أم أن يصلى عليه خارج المسجد؟ وهذه الأفضلية لا تمر هباء منثورا، لأنك تكتبها في وصيتك، تكتبها في وصيتك، يعني الأفضل الآن تكتبه في الوصية. وسبحان الله، يعني في معظم بلاد الريف كان هناك دائما قبل المقابر مكان يصلي بعيدا يعني عن المقابر، بس قبلها مكان يصلون فيه صلاة الجنازة على الميت. لكن ننظر للحكم، لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخش تلويثه، لما رواه مسلم عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، وصلى الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر وعمر في المسجد بدون إنكار من أحد، لأنها صلاة كسائر الصلوات. وأما كراهة ذلك عند مالك وأبي حنيفة استدلالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، أي لا شيء له من الثواب. من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، حسن كما في صحيح أبي داود، أي لا شيء له من الثواب، فهو معارض، فهي معارضة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من جهة، ولضعف الحديث من جهة أخرى. قال أحمد بن محمل: هذا حديث ضعيف، تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. وصحح العلماء هذا الحديث وقالوا: إن الذي في النسخ الصحيحة المشهورة من سنن أبي داود بلفظ: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، أي من الوزر. قال ابن القيم: ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الميت في المسجد. صار الآن 99% من المسلمين في المدن يصلون عليهم أين؟ في المسجد. يقول: ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الميت في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر. وربما صلى أحيانا على الميت كما صلى على ابن بيضاء، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. نذهب إلى أحكام الجنائز قليلا في هذه النقطة. هنا في أحكام الجنائز الألباني رحمه الله قال: لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب على هديه فيها، وفي ذلك أحاديث. لا نقول ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل في يعني إلى عهد قريب، بل في بعض القرى الآن كثيرة يصلون على الميت في مكان معد يعني خارج المسجد. الأول عن ابن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. قال الحافظ الفتح: إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق. وقال في موضع آخر: والمصلى المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز، وهو من ناحية بقيع الغرقد. أيضا مما جاء عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء. أخرجه أحمد. الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجشي كما تقدم في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة، أخرجه الشيخان. الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء، يعني عرفنا الآن أن المقصود بذلك يعني فقه الحديث الذي قرأناه الآن وسط القبور. ما حكم الصلاة على الجنازة وسط القبور؟ يعني قلنا المصلى، قلنا إن المصلى يكون أين؟ يكون أين؟ بعيد عن المقابر، يعني المهم قبل المقابر لكن ليس فيها. كره الجمهور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور. فرق كما قلنا بين الصلاة على الميت في نعشه، لكن هذا صلاة الناس، صلاة الجنازة الأولى وهي الأساس في وسط القبور. كره الجمهور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور. روى ذلك عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس، وإليه ذهب عطاء والنخعي والشافعي وإسحاق. رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، صحيح كما في صحيح أبي داود. وفي رواية لأحمد أنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة، وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع، وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز. التعليق على ذلك من كتاب أحكام الجنائز الألباني رحمه الله تعالى، ماذا قال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جنائز بين القبور. أخرجه ابن الأعرابي في معجمه، والطبراني في المعجم الأوسط، ومن طريقه المقدسي، إلى أن قال وإسناده حسن. قلت: وله طريق أخرى عن أنس عن الضياء يتقوى الحديث بها. ويشهد لهذا يعني إلى وروى أبو بكر بن أبي شيبة إلى أن قال يعني عن أنس: كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور، كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور. ورجاله ثقات رجال الشيخين. ويشهد الحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، عن اتخاذ القبور مساجد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.